إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، كان من المفترض أن يدرس هذه المادة أخونا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد ابن مساعد الحسيني، لولا أنه قد حصل له عذر، فنسأل الله أن يشفي ابنته وأن ينجح ما قد يجرى لها من عمليات، وأن يوفقنا وإياكم وإياه جميع المسلمين العلم النافع العمل الصالح. هذه المادة الشيخ قد جمع فيها مذكرة مفيدة، ولعلي أقتصر على هذه المذكرة نظرا لضيق الوقت، وهي مذكرة جميلة بين فيها الشيخ الفتن من حيث أسبابها وصادرها وطرق الوقاية منها والأحاديث الواردة في خطورتها وبعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. ولن أطيل في مقدمة عن التعريف بالفتن، فهي أصلا مأخوذة من فتنت الذهب إذا خلصته من الشوائب، وفتنت العسل إذا خلصته من الشمع، وفتنت الحديد أو الفضة إذا خلصتها من الشوائب. وأما معانيها الأخرى غير اللغوية فهي كثيرة، فمنها الابتلاء والامتحان، ومنها الحروب، ومنها الفتنة في الدين، ومنها الصد عن سبيل الله، ومنها الشبهات التي تعرض للمرء، ومنها كثرة القتل والهرج حيث لا يعرف القاتل لما قتل والمقتول لما قتل. وكل شيء فيه خطورة تهدد المسلمين وتفرق جمعهم هي من ألوان الفتن، مثل ما يجري الآن من الهرج والفتن في بعض البلاد الإسلامية المجاورة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن ينقذ المسلمين أهل السنة من هذه الفتن. ونبدأ على بركة الله، وقارئنا جزاه الله خيرا هو الأخ أحمد ابن صابر الغامدي، الطالب في كلية الحديث كلية الشريعة الجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. نعم، والله لا بأس. بعد سنختصر بعد خطبة الحاجة سمعناها الآن في مقدمة الدرس، ندخل في الموضوع. نعم.
يقول حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه نبذة مختصرة في الحديث عن الفتن وموقف المسلم منها، كتبتها تعليما وتذكيرا وتبصرة وتحذيرا، سائلا الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها والناظر فيها إنه سميع مجيب، ورغبة في تسلسل أفكارها وتكامل بنيانها وإجادة مظهرها ومخبرها ليسهل فهمها والانتفاع ليسهل فهمها والانتفاع بها. جعلتها تشتمل على المضامين الآتية: أولا، تمهيد ويشمل على ما يلي: واحد، الحكمة من خلق الخلق. الثاني
الأولى ويشتمل على ما يلي أو يشمل ما يلي. نعم.
الثاني، سنة الله في ابتلاء المكلفين والغاية من ذلك. الثالث معنى الفتن لغة واصطلاحا. ثانيا خمسة فصول. الفصل الأول الإخبار عن وقوع الفتن وكثرتها. الفصل الثاني أحوال الفتن وأوصافها
وأوصافها.
الفصل الثالث أشهر الفتن النازلة بالأمة. الفصل الرابع الناس أمام الفتن. الفصل الخامس أسباب الوقوع في الفتن. الفصل السادس أسباب النجاة من الفتن. ثالثا خاتمة. أولا التمهيد. واحد الحكمة من خلق الخلق. لقد خلق الله الخلق لحكم بالغة وغايات سامية، ومخلوقات الله على اختلاف ذواتها وصفاتها من دلائل ربوبيته تعالى المقتضية لإلهيته، وعلى مخلوقات الله تظهر آثار صفاته عز وجل من علم وقدرة وحكمة ورحمة وغير ذلك، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، كما أن رواه مسلم. كما أنه سبحانه خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيجب تعلمها وآداؤها على وجهها والإخلاص فيها لله تعالى. ولبيان العبادة والدعوة إليها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بيانا للمحجة وقطعا للحجة. فلبيان المحجة وهي الطريق الواضحة للعبادة قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولقطع الحجة وهي الاعتذار والاحتجاج على الله تعالى قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد كان أول أمر في كتاب الله تعالى هو الأمر بالعبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالواجب على العبد أن يحرص ويهتم لتحقيق هذه الغاية العظمى لينال السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وتتحقق له الحياة الطيبة وتتحقق له الحياة الطيبة في الدارين، فيعمل لآخرته ويصلح دنياه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا ينحرف عن عبادة ربه يمينا ولا شمالا، بل يلزم الصراط المستقيم والهدي القويم. ثم ليعلم العبد أن للرب العليم الحكيم سننا يجريها بعلم تام وحكمة بالغة. ومن هذه السنن سنته سبحانه في ابتلاء المكلفين. فما المراد بهذه السنة وما الغاية منها؟ هذا ما سيتبين بعون الله تعالى في الفقرة التالية.
تكلم الشيخ حفظه الله في هذا التمهيد على الحكمة من خلق الجن والإنس، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. فالحكمة العظيمة هي عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وقال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وغير ذلك من الآيات التي تدل على الغاية من خلق الجن والإنس.
ونبه الشيخ حفظه الله إلى أمر عظيم، وهو أن أول أمر في سورة البقرة هو الأمر الذي جاء بعبادة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقبل ذلك في سورة الفاتحة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة الفاتحة بين توحيد الألوهية وأن المكلف يجب عليه أن يعبد الله ويستعين به. إياك نعبد فيما يتعلق بحقوق الرب، وإياك نستعين فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. ثم أشار إشارة لطيفة إلى أمر عظيم، وهو أنه قد يحتج محتج بوجود الذنوب وخلق الذنوب والمعاصي، ونسي المحتج أن ذلك كله لحكمة بالغة، وهو بيان آثار أسماء الله وصفاته، وهذا أمر عظيم، سواء في باب الرحمة أو في باب العذاب، سواء في باب امتثال الأوامر أو في باب اجتناب النواهي. ولذلك أورد الآية في باب الرحمة: انظر إلى آثار رحمة ربك. آثار الرحمة، آثار الحكمة، آثار القدرة، آثار القوة، آثار العزة، آثار الحكمة، آثار السمع، آثار البصر، آثار الإرادة، كل ذلك لا بد من أن نعيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثم بين الشيخ أيضا أن هذا هو الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لبيان المحجة وإقامة الحجة، وهي عبارة عظيمة، لبيان المحجة بيان الطريقة الواضحة، السنة التي أمر الله أن يسار عليها، ولإقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع دابر حجج المحتجين، لا سيما أن الله أعطاهم إرادة واختيارا يعرفون به الخير من الشر والحق من الباطل والغث من السمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم أشار أيضا من ضمن ما أشار إليه في هذا التمهيد بيان أن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته لم يكل اختيار العبادة وطريقته الله والطريقة التي نتعبد بها إلى أذواقنا ولا إلى عقولنا ولا إلى أنفسنا، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ بل مرد ذلك إلى ما جاءت به الرسل من الكتب السماوية والسنن النبوية. وأشار حفظه الله إلى تعريف العبادة، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلاصة القول أن هذا التمهيد هو يعني مفيد جدا، واشتمل على هذه النقاط التي نبه عليها الشيخ حفظه الله تعالى. تفضل.
الثاني، سنة الله في ابتلاء المكلفين، والغاية من ذلك إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاؤهم وامتحانهم حتى
ابتلاءهم وامتحانهم.
إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وامتحانهم حتى يتبين الصادق في إيمانه الصابر على بلائه من ضده، وهو الكاذب أو الضعيف في إيمانه الجازع عند بلائه. فمن مظاهر ابتلاء الله لعباده أن جعلهم في هذه الدار، وهي دار عناء ومشقة ونكد، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكوارثها ومصائبها وشدائدها كثيرة متنوعة لا يخلو منها بشر، حتى في توفيره لمتطلبات حياته هو في مشقة تحتاج إلى جهد وعناء. ومن مظاهر الابتلاء أن الله سبحانه ركب في النفس البشرية طبائع وشهوات ربما نازعت صاحبها إلى معصية، أو دعته إلى رذيلة، أو أخرته عن فضيلة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن مظاهر الابتلاء أن الله تعالى ابتلى عباده بالشيطان الرجيم وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، فصار هذا العدو اللدود يسول للعباد ويدلي بغرور ويزين الباطل ويرغب فيه ويزهد في الخير ويصد عنه بوسوسة خفية ومكر عظيم وقدرة أعطاه الله إياها، حيث يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو كما قال تعالى عنه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد أقسم على السعي في إضلال بني آدم وأن يقعد لهم الصراط المستقيم. ومن مظاهر الابتلاء ابتلاء العباد بالقدر والشرع، ففي أقدار الله الجارية ما يؤلم النفس ويشق عليها ويثقل البدن من إخفاق عمل أو خيبة أمل أو موت حبيب أو مرض بدن أو فقر أو سجن أو هم أو حزن أو غربة أو غير ذلك نحو ذلك. وأما الابتلاء بالشرع فالابتلاء بالأوامر والنواهي والتكاليف التي قد يكون فيها من المشقة وتحتاج إلى جهد وعزيمة وتحمل. ومن أعظم الابتلاءات الابتلاء بالفتن التي تنزل بالعباد في دينهم وتعصف بهم فتنشر بينهم الأهواء المضلة والدعوات الباطلة والدعايات المبهرجة والأقوال الملبسة، مما يوقع بعض الناس في شراكها ويشربونها ويكونون من دعاتها، فيضلون ويضلون على علم من بعضهم، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وبجهل من آخرين، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد بين الله تعالى لنا هذه الابتلاءات والحكمة منها وما يجب علينا تجاهها وعند نزولها لنخرج من بينها سالمين غانمين. فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله ذلك ظاهرا يظهر للوجود ليترتب عليه الجزاء، فيظهر عليهم ما علمه الله فيهم، إذ أن الله برحمته لا يعاقب عباده على ما علم أنه سيكون منهم قبل أن يعملوه. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه الترمذي وابن ماجه. فالمراد بالفتن في اللغة والإصطلاح وما المعاني التي ترد؟
طيب، في هذا الجزء أو في هذه الجزئية التي ذكرها المصنف بين أن الإنسان في هذه الحياة مبتلى، قد يبتلى بالخير والشر، والناس على قسمين تجاه هذه الابتلاءات. فقد يكون الابتلاء بتضييق العيش، وقد يكون الابتلاء بتوسيعه. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقد يكون الابتلاء بالسراء والضراء والمصائب والفتن التي تحل به. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق السماوات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يكون الابتلاء بتسليط النفس الأمارة بالسوء التي يصارعها المرء، إن النفس لأمارة بالسوء. وقد يكون بوجود ظروف تدعو إلى ارتكاب المعاصي والسيئات. وقد تكون بالفقر، وقد تكون بالغنى، وقد تكون بالمصائب والأقدار التي يقدرها الله على العبد. وقد تكون بالتكاليف الشرعية التي، يعني قصد الشيخ هنا ليس في المشقة أن تلك التكاليف فيها مشقة يصعب الخلاص منها أو لا يمكن تحملها، وإنما يقصد أن فيها مشقة على من؟ على ماذا؟ على النفوس. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالابتلاء يا عبد الله ليظهر علم الله السابق على تصرفات البشر من الإقدام على فعل خير أو شر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. وغير ذلك من الآيات. فالموفق من وفقه الله عز وجل عند حدوث هذه الابتلاءات. ولذلك ذكر أهل العلم أن عنوان السعادة في ثلاثة أمور: أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي ماذا؟ صبر، وإذا أذنب استغفر. ولأهمية الصبر على البلاء ذكر الله الصبر في القرآن في 92 موضعا، ذكر الصبر في ما يربو على 90 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يوافيه وليس عليه سيئات. وإن الشوكة يشاكها المؤمن إذا صبر فإنها يحط بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته. ولذلك قال: إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما ازداد المسلم بلاء ضوعف له الجزاء إذا صبر واحتسب وتحرى ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الابتلاءات في هذه الحياة الفتن المدلهمة التي تعصف بالمسلمين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها كما سيأتي تفصيل ذلك. فالمسلم لا يستشرف لها بل يبتعد عنها، لأنه إن دخلها، إن استشرف لها دخلها، وإن دخلها قد يصعب عليه الخروج منها إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم فضل.
يقول حفظه الله: فما المراد بالفتن في اللغة والإصطلاح، وما المعنى التي ترد، وما المعاني التي ترد لها؟ هذا ما سيتبين بحول الله في الفقرة التالية. الثالث: معنى الفتن لغة واصطلاحا، والمعاني المرادة بها في كتاب الله تعالى. الفتن في اللغة جمع فتنة، وهي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان، من قولك: فتنت الذهب بالنار إذا أذبته وأصهرته ليتبين جيده من رديئه. إذا أذبته وصهرته ليتبين جيده من رديئه. وأما في الإصطلاح فالفتنة ما يعرض للعباد من بلايا ومحن في أمور دينهم أو دنياهم، فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم. فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم. وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله تعالى لمعان كثيرة، أشهرها ما يلي.
إذن هذا هو التعريف العام للفتنة في اللغة، هو ما عرفتم، وهو الابتلاء والامتحان والاختبار والتصفية والتنقية. ويقال لذلك: قال فتنت الذهب وفتنت الفضة، أي اختبرت هذه المادة حتى صفيت جيدها من رديئها. ثم ذكر الاصطلاح، وهو أنه كل ما يعرض للمسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة. كل ما يعرض للمسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة. نعم. والآن ينتقل إلى يعني معانيها التي جاءت في القرآن الكريم. نعم.
وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله تعالى لمعان كثيرة، أشهرها ما يلي: أولا الإخبار والامتحان، كما في قول
الاختبار.
أولا الاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الثاني
يعني المقصود أنهم لا يبتلون، لا يختبرون، لا يمتحنون، يعني إذن الدنيا هذه دار ابتلاء، وإذا علمنا أنها دار ابتلاء فعلينا أن نصبر عند البلاء وأن نشكر عند النعماء. فهذا هو المعنى الأول، الابتلاء والاختبار والامتحان. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يظن أن الإيمان، لا يظنن أحد أن المؤمن لا يبتلى، بل إنه مبتلى في هذه الحياة. فمن صبر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم.
الثاني الشرك، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله والفتنة أكبر من القتل.
وهذا هو أخطر معانيها، لأن الله عز وجل سمى الشرك فتنة، وأية فتنة أعظم من أن يجعل العبد إلها مع ربه الذي خلقه وسواه وعدله. نعم.
الثالث العذاب،
وقد روي تفسير الفتنة بالشرك عن ابن عباس وغيره في هاتين الآيتين. نعم.
الثالث العذاب، كما في قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وقوله
يعني من بعد ما عذبوا، من بعد ما عذبوا، يعني لهم الخير ولهم الأجر وهم المغفرة ولهم الرحمة. نعم. وقوله
ذوقوا فتنتكم،
أي ذوقوا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. نعم.
الرابع التحذير والإحراق بالنار خاصة، كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
وردت هذه في قصة أصحاب الأخدود، فإنهم فتنوا بإحراقهم بالنار ومع ذلك صبر المؤمنون، فضلوا أن يدخلوا النار على أن يرجعوا عن دينهم، وهذا ما وعد الله به عباده المؤمنين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ذلك يدل على طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والشاهد لموضوعنا ما هو، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهؤلاء فضلوا وآثروا أن يقذفوا في النار بدلا من أن يعودوا إلى الكفر، ولا شك أن الله رحمهم وأنهم بإذن الله لم يجدوا منها ضررا. ولذلك فإن هذا هو معنى يعني الافتتان الذي هو العذاب بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقوهم بالنار ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم.
الخامس القتل والهلاك، كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
يعني خفتم أن يقتلوا أن يقتلوكم أو يهلكوكم. نعم.
السادس الصد عن الصراط المستقيم، في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك،
أي يصدونك عن الوحي وعن دين الله سبحانه وتعالى لولا حفظ الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك،
عن البعض وعن الكل، تحذير من أن يعني يحول بينك وبين ما بعثك الله به. نعم.
السابع الحيرة والضلال، كما في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا،
يعني لا يدري أين يتجه إذا كان قد وقع في الفتنة وهي الحيرة، لا يدري أين يذهب نتيجة لبعده عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبتلى بالحيرة، انظروا إلى ما أصاب أهل الكلام عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، انتهى بهم الأمر إلى أن وقعوا في الحيرة. فمنهم من قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقالوا. وقال بعضهم: وها أنا أموت على عقيدة العجائز. ولذلك والآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن إيش نادمي. نعم، يحتار الذي يبعد عن الذي يعرض نفسه للفتن ويبتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقع في الفتن. وما أشبه الليلة بالبارحة، الذين يتبعون أقاويل المنظرين من الخوارج والتكفيريين وجعجعة أصحاب المروق من الدين ويعرضون عن فتاوى علماء الأمة، قد ينتهي مصيرهم إلى هذا الأمر من الحيرة والضياع. والذي أوقع بعض شباب الأمة في أن يأخذ حتفه بأنفه أنه لا يرجع إلى علماء الأمة، وهذه أعظم فتنة في هذا العصر، هذه أعظم فتنة في هذا العصر، حيث أوقعوهم في التكفير، بل أوقعوهم في تكفير كل المسلمين بسبب كتب المنظرين وأشرطتهم، المنظرين المارقين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين لا يرجعون إلى علماء الأمة حتى يوقعوا الشباب في الحيرة. بل وصل الحال ببعضهم إلى أن القول عندهم ما يقوله هؤلاء المنظرون ولو كانوا أجهل من حمر أهلهم، ولو كانوا ليسوا أهل علم وليسوا أهل خير وليسوا أهل تقى وليسوا من أهل التوحيد، قد يفتتنون برموز من عباد القبور الذين يطوفون بالقبور فيتخذونهم رموزا لهم ويتعبدون على طريقتهم ويهتدون بهديهم ويتخذونهم زعماء للجهاد على حد زعمهم، حيث صرفوهم عن علماء الأمة وأوقعوهم في الفتن المدلهمة. لم يقفوا عند هذا الحد، بل إن أولئك المنظرين من منظري الخوارج المعاصرين يشابهون قساوسة النصارى وأحبار اليهود، فقد يعطون هؤلاء الشباب المغرر بهم الذين ليس عندهم فرقان يفرقون به بين التوحيد والشرك ولا بين السنة والبدعة، قد يعطونهم مفاتيح الجنة مقابل أن يقتلوا النفوس المعصومة البريئة من المسلمين أو المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين. فاحذروا من هؤلاء اللصوص قطاع الطرق الذين يحولون بينكم وبين علماء الأمة، ويكفيكم ما تشاهدونه من كتاباتهم في الشبكات ومواقع الإنترنت من هراء ودجل وتخريف وتكفير وبدع وضلال وحيرة واختلاف وتناحر والعياذ بالله. أنا أريد من الإخوة أن يسمع شريطا مهما للأخ سراج الزهراني يتعلق بتضليل هؤلاء المنظرين للأمة باسم الجهاد، والله الجهاد أمنيتنا، أسأل الله أن يميتني وإياكم في سبيله بالطرق التي شرعها لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة أولئك التكفيريين الذين يقتلون المسلمين والمستأمنين والذميين والمعاهدين، ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد وهو إفساد وليس بجهاد. وعما قريب يصدر إن شاء الله كتاب عن أحكام الجهاد، يتضمن دفع الشبه التي يتعلق بها أولئك، لفضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، وقد قدمنا له مقدمة نسأل الله أن ينفع بها. فالحقيقة أن وكذلك يعني هناك كتب عديدة، منها كتاب أخينا أو مذكرة الشيخ دكتور عبد السلام السحيمي وفقه الله، وغيرها من كتب طلبة العلم، لأنه جدت قضايا تتطلب التوضيح، وإلا ففي كتب مشايخنا وعلمائنا يعني ما يكفي ويشفي. واقرأوا قبل ذلك كله كتاب شيخنا أو أجوبة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو الأجوبة المفيدة عن المناهج الإيش الجديدة. اقرأوا هذا الكتاب اليوم قبل غد، تستنير لكم الطرق إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني الشاهد أن يعني قضية الافتتان، الحيرة التي يصل إليها من يعني يرتكسون في حبال الخوارج ومنظري الخوارج المعاصرين، الآن قائمة ومشهودة، التفجير والتكفير والتدمير، يعطون يقول ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل هذا الرجل البريء المسلم أو رجل الأمن أو نحو ذلك. فانتبهوا لذلك فإنه في غاية الخطورة. أقول لو قرأتم أو سمعتم شريط الأخ سراج الزهراني في هذه القضية، حيث أن أدعياء الجهاد كلما اختلفوا صوب بعضهم سلاحهم إلى البعض، لو اختلف اثنان منهم وجه بندقيته إلى الآخر، وما يحصل وليس ببعيد عنا ما يحصل في غزة الآن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين أهل السنة هناك، وأن يبعد عنهم المبتدعة من الخوارج والتكفيريين والرافضة والمصطادين في الماء العكر والمرتزقة وسائر من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة. تفضل.
يقول الثامن: العذر والعلة، كما في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
أي يعني العذر غير المقبول، المقصود بالعذر غير المقبول، يعني لا يقبل منهم هذا العذر، وإنما هو عذر غير مقبول. افتتنوا فعذرهم هذا غير مقبول، لأن الله قد أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة. نعم.
الفصل الأول.
يكفي إلى درس الغد إن شاء الله. هل تتحملون أن نأخذ حصة بعد الشيخ عبد الرزاق غدا؟ لأن غدا في المساء عندي سفر إلى الرياض، وكذلك الثلاثاء مسافر إلى الأربعاء.
غدا فقط إن شاء
الله. تتحملون؟ نستفتي الإخوة. إذن أكون بعد الشيخ عبد الرزاق، ولعلي أستأذنه في أن يختصر بعض الشيء إن شاء الله تعالى غدا بعد الشيخ عبد الرزاق مباشرة.
مستمر
إن شاء الله.
استمر هذا؟
نعم.
فقط غدا ولا؟
إيه، هذا بالنسبة للغد فقط. وإذا عدنا أيضا لعلنا نأخذ الخميس أيضا بعد الفجر، بعد الشيخ عبد الرزاق يوم الخميس غدا ويوم الخميس. أما يوم الأربعاء سيكون في موعده إن شاء الله تعالى بعد العشاء.
يقول السائل حفظكم الله: أرجو من فضيلتكم إعادة الأبيات التي ذكرتها في ضلال أهل الكلام، وجزاكم الله خيرا.
لا، هي أبيات الشهر الثاني نهاية. نعم. لا، أبيات الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وارجع إليها في مقدمة الحموية. نعم، والأبيات الثانية للشهر الثاني وهو أشعري، ولعل هذه الأبيات تدل على أنهما قد رجعا إن شاء الله تعالى رحمهما الله. لعمري قد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. نعم،
جزاكم الله خيرا وحفظكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
نستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، كان من المفترض أن يدرس هذه المادة أخونا فضيلة الشيخ الدكتور مسعد ابن مساعد الحسيني، لولا أنه قد حصل له عذر، فنسأل الله أن يشفي ابنته وأن ينجح ما قد يجرى لها من عمليات، وأن يوفقنا وإياكم وإياه جميع المسلمين العلم النافع العمل الصالح. هذه المادة الشيخ قد جمع فيها مذكرة مفيدة، ولعلي أقتصر على هذه المذكرة نظرا لضيق الوقت، وهي مذكرة جميلة بين فيها الشيخ الفتن من حيث أسبابها ومصادرها وطرق الوقاية منها، والأحاديث الواردة في خطورتها، وبعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. ولن أطيل في مقدمة عن التعريف بالفتن، فهي أصلا مأخوذة من فتنت الذهب إذا خلصته من الشوائب، وفتنت العسل إذا خلصته من الشمع، وفتنت الحديد أو الفضة إذا خلصتها من الشوائب. وأما معانيها الأخرى غير اللغوية فهي كثيرة، فمنها الابتلاء والامتحان، ومنها الحروب، ومنها الفتنة في الدين، ومنها الصد عن سبيل الله، ومنها الشبهات التي تعرض للمرء، ومنها كثرة القتل والهرج، حيث لا يعرف القاتل لما قتل والمقتول لما قتل. وكل شيء فيه خطورة تهدد المسلمين وتفرق جمعهم هي من ألوان الفتن، مثل ما يجري الآن من الهرج والفتن في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن ينقذ المسلمين أهل السنة من هذه الفتن. ونبدأ على بركة الله، وقارئنا جزاه الله خيرا هو الأخ أحمد بن صابر الغامدي، الطالب في كلية الحديث كلية الشريعة الجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. نعم، والله لا بأس.
بعد سنختصر بعد خطبة الحاجة سمعناها الآن في مقدمة الدرس ندخل في الموضوع. نعم.
يقول حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه نبذة مختصرة في الحديث عن الفتن وموقف المسلم منها، كتبتها تعليما وتذكيرا وتبصرة وتحذيرا، سائلا الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها والناظر فيها إنه سميع مجيب، ورغبة في تسلسل أفكارها وتكامل بنيانها وإجادة مظهرها ومخبرها ليسهل فهمها والانتفاع ليسهل فهمها والانتفاع بها. جعلتها تشتمل على المضامين الآتية: أولا تمهيد ويشمل على ما يلي: واحد الحكمة من خلق الخلق، الثاني
الأولى ويشتمل على ما يلي أو يشمل ما يلي. نعم.
الثاني سنة الله في ابتلاء المكلفين والغاية من ذلك. الثالث معنى الفتن لغة واصطلاحا. ثانيا خمسة فصول: الفصل الأول الإخبار عن وقوع الفتن وكثرتها، الفصل الثاني أحوال الفتن وأوصافها
وأوصافها،
الفصل الثالث أشهر الفتن النازلة بالأمة، الفصل الرابع الناس أمام الفتن، الفصل الخامس أسباب الوقوع في الفتن، الفصل السادس أسباب النجاة من الفتن، ثالثا خاتمة. أولا التمهيد: واحد الحكمة من خلق الخلق، لقد خلق الله الخلق لحكم بالغة وغايات سامية، ومخلوقات الله على اختلاف ذواتها وصفاتها من دلائل ربوبيته تعالى المقتضية لإلهيته، وعلى مخلوقات الله تظهر آثار صفاته عز وجل من علم وقدرة وحكمة ورحمة وغير ذلك، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكما قال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. كما أن رواه مسلم كما أنه سبحانه خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيجب تعلمها وآداؤها على وجهها والإخلاص فيها لله تعالى. ولبيان العبادة والدعوة إليها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بيانا للمحجة وقطعا للحجة. فلبيان المحجة وهي الطريق الواضحة للعبادة قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولقطع الحجة وهي الاعتذار والاحتجاج على الله تعالى قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد كان أول أمر في كتاب الله تعالى هو الأمر بالعبادة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالواجب على العبد أن يحرص ويهتم لتحقيق هذه الغاية العظمى لينال السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وتتحقق له الحياة الطيبة وتتحقق له الحياة الطيبة في الدارين، فيعمل لآخرته ويصلح دنياه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا ينحرف عن عبادة ربه يمينا ولا شمالا، بل يلزم الصراط المستقيم والهدي القويم. ثم ليعلم العبد أن للرب العليم الحكيم سننا يجريها بعلم تام وحكمة بالغة. ومن هذه السنن سنته سبحانه في ابتلاء المكلفين. فما المراد بهذه السنة وما الغاية منها؟ هذا ما سيتبين بعون الله تعالى في الفقرة التالية.
تكلم الشيخ حفظه الله في هذا التمهيد على الحكمة من خلق الجن والإنس، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. فالحكمة العظيمة هي عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وغير ذلك من الآيات التي تدل على الغاية من خلق الجن والإنس. ونبه الشيخ حفظه الله إلى أمر عظيم، وهو أن أول أمر في سورة البقرة هو الأمر الذي جاء بعبادة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقبل ذلك في سورة الفاتحة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. في سورة الفاتحة بين توحيد الألوهية وأن المكلف يجب عليه أن يعبد الله ويستعين به. إياك نعبد فيما يتعلق بحقوق الرب، وإياك نستعين فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق عباده. ثم أشار إشارة لطيفة إلى أمر عظيم، وهو أنه قد يحتج محتج بوجود الذنوب وخلق الذنوب والمعاصي، ونسي المحتج أن ذلك كله لحكمة بالغة، وهو بيان آثار أسماء الله وصفاته. وهذا أمر عظيم، سواء في باب الرحمة أو في باب العذاب، سواء في باب امتثال الأوامر أو في باب اجتناب النواهي. ولذلك أورد الآية في باب الرحمة: انظر لآثار رحمة ربك. آثار الرحمة، آثار الحكمة، آثار القدرة، آثار القوة، آثار العزة، آثار الحكمة، آثار السمع، آثار البصر، آثار الإرادة، كل ذلك لا بد من أن نعيه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثم بين الشيخ أيضا أن هذا هو الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لبيان المحجة وإقامة الحجة، وهي عبارة عظيمة. لبيان المحجة بيان الطريقة الواضحة، السنة التي أمر الله أن يسار عليها، ولإقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع دابر حجج المحتجين، لا سيما أن الله أعطاهم إرادة واختيارا يعرفون به الخير من الشر والحق من الباطل والغث من السمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم أشار أيضا من ضمن ما أشار إليه في هذا التمهيد بيان أن الله عز وجل لما خلقنا لعبادته لم يكل اختيار العبادة وطريقته الله والطريقة التي نتعبد بها إلى أذواقنا ولا إلى عقولنا ولا إلى أنفسنا، فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ بل مرد ذلك إلى ما جاءت به الرسل من الكتب السماوية والسنن النبوية. وأشار حفظه الله إلى تعريف العبادة، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خلاصة القول أن هذا التمهيد هو يعني مفيد جدا، واشتمل على هذه النقاط التي نبه عليها الشيخ حفظه الله تعالى. تفضل.
الثاني: سنة الله في ابتلاء المكلفين، والغاية من ذلك إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاؤهم وامتحانهم حتى
ابتلاءهم وامتحانهم.
إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وامتحانهم حتى يتبين الصادق في إيمانه الصابر على بلائه من ضده، وهو الكاذب أو الضعيف في إيمانه الجازع عند بلائه. فمن مظاهر ابتلاء الله لعباده أن جعلهم في هذه الدار، وهي دار عناء ومشقة ونكد، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكوارثها ومصائبها وشدائدها كثيرة متنوعة لا يخلو منها بشر، حتى في توفيره لمتطلبات حياته هو في مشقة تحتاج إلى جهد وعناء. ومن مظاهر الابتلاء أن الله سبحانه ركب في النفس البشرية طبائع وشهوات ربما نازعت صاحبها إلى معصية، أو دعته إلى رذيلة، أو أخرته عن فضيلة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن مظاهر الابتلاء أن الله تعالى ابتلى عباده بالشيطان الرجيم وأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، فصار هذا العدو اللدود يسول للعباد ويدلي بغرور ويزين الباطل ويرغب فيه ويزهد في الخير ويصد عنه بوسوسة خفية ومكر عظيم وقدرة أعطاه الله إياها، حيث يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو كما قال تعالى عنه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد أقسم على السعي في إضلال بني آدم وأن يقعد لهم الصراط المستقيم. ومن مظاهر الابتلاء ابتلاء العباد بالقدر والشرع، ففي أقدار الله الجارية ما يؤلم النفس ويشق عليها ويثقل البدن من إخفاق عمل أو خيبة أمل أو موت حبيب أو مرض بدن أو فقر أو سجن أو هم أو حزن أو غربة أو غير ذلك نحو ذلك. وأما الابتلاء بالشرع فالابتلاء بالأوامر والنواهي والتكاليف التي قد يكون فيها من المشقة وتحتاج إلى جهد وعزيمة وتحمل. ومن أعظم الابتلاءات الابتلاء بالفتن التي تنزل بالعباد في دينهم وتعصف بهم فتنشر بينهم الأهواء المضلة والدعوات الباطلة والدعايات المبهرجة والأقوال الملبسة، مما يوقع بعض الناس في شراكها ويشربونها ويكونون من دعاتها، فيضلون ويضلون على علم من بعضهم، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وبجهل من آخرين، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد بين الله تعالى لنا هذه الابتلاءات والحكمة منها وما يجب علينا تجاهها وعند نزولها لنخرج من بينها سالمين غانمين. فقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي فليعلمن الله ذلك ظاهرا يظهر للوجود ليترتب عليه الجزاء فيظهر عليهم ما علمه الله فيهم، إذ أن الله برحمته لا يعاقب عباده على ما علم أنه سيكون منهم قبل أن يعملوه. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أخرجه الترمذي وابن ماجه. فالمراد بالفتن في اللغة والإصطلاح وما المعاني التي ترد.
في هذا الجزء أو في هذه الجزئية التي ذكرها المصنف بين أن الإنسان في هذه الحياة مبتلى، قد يبتلى بالخير والشر، والناس على قسمين تجاه هذه الابتلاءات. فقد يكون الابتلاء بتضييق العيش، وقد يكون الابتلاء بتوسيعه. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقد يكون الابتلاء بالسراء والضراء والمصائب والفتن التي تحل به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق السماوات تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يكون الابتلاء بتسليط النفس الأمارة بالسوء التي يصارعها المرء، إن النفس لأمارة بالسوء. وقد يكون بوجود ظروف تدعو إلى ارتكاب المعاصي والسيئات. وقد تكون بالفقر، وقد تكون بالغنى، وقد تكون بالمصائب والأقدار التي يقدرها الله على العبد، وقد تكون بالتكاليف الشرعية التي، يعني قصد الشيخ هنا ليس في المشقة أن تلك التكاليف فيها مشقة يصعب الخلاص منها أو لا يمكن تحملها، وإنما يقصد أن فيها مشقة على من؟ على ماذا؟ على النفوس، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالابتلاء يا عبد الله ليظهر علم الله السابق على تصرفات البشر من الإقدام على فعل خير أو شر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم وغير ذلك من الآيات. فالموفق من وفقه الله عز وجل عند حدوث هذه الابتلاءات. ولذلك ذكر أهل العلم أن عنوان السعادة في ثلاثة أمور: أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي ماذا؟ صبر، وإذا أذنب استغفر. ولأهمية الصبر على البلاء ذكر الله الصبر في القرآن في 92 موضعا. ذكر الصبر فيما يربو على 90 من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يوافيه وليس عليه سيئات. وإن الشوك يشاكها المؤمن إذا صبر فإنها يحط بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته. ولذلك قال: إن عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما ازداد المسلم بلاء ضوعف له الجزاء إذا صبر واحتسب وتحرى ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الابتلاءات في هذه الحياة الفتن المدلهمة التي تعصف بالمسلمين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها كما سيأتي تفصيل ذلك. فالمسلم لا يستشرف لها بل يبتعد عنها، لأنه إن دخلها، إن استشرف لها دخلها، وإن دخلها قد يصعب عليه الخروج منها إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم تفضل.
يقول حفظه الله: فما المراد بالفتن في اللغة والإصطلاح، وما المعنى التي ترد، وما المعاني التي ترد لها؟ هذا ما سيتبين بحول الله في الفقرة التالية. الثالث: معنى الفتن لغة واصطلاحا، والمعاني المرادة بها في كتاب الله تعالى. الفتن في اللغة جمع فتنة، وهي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان، من قولك: فتنت الذهب بالنار إذا أذبته وأصهرته ليتبين جيده من رديئه.
إذا أذبته وصهرته
ليتبين جيده من رديئه. وأما في الإصطلاح فالفتنة ما يعرض للعباد من بلايا ومحن في أمور دينهم أو دنياهم، فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم. فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم. وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله تعالى لمعان كثيرة، أشهرها ما يلي.
إذن هذا هو التعريف العام للفتنة في اللغة، هو ما عرفتم، وهو الابتلاء والامتحان والاختبار والتصفية والتنقية. ويقال لذلك: قال فتنت الذهب وفتنت الفضة، أي اختبرت هذه المادة حتى صفيت جيدها من رديئها. ثم ذكر الاصطلاح وهو أنه كل ما يعرض المسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة. كل ما يعرض المسلم من بلوى في أمر دينه ودنياه تسمى فتنة. نعم. والآن ينتقل إلى يعني معانيها التي جاءت في القرآن الكريم. نعم.
وقد ورد لفظ الفتنة في كتاب الله تعالى لمعان كثيرة أشهرها ما يلي: أولا الإخبار والامتحان كما في قول
الاختبار.
أولا الاختبار والامتحان كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الثاني
يعني المقصود أنهم لا يبتلون، لا يختبرون، لا يمتحنون. يعني إذن الدنيا هذه دار ابتلاء، وإذا علمنا أنها دار ابتلاء فعلينا أن نصبر عند البلاء وأن نشكر عند النعماء. فهذا هو المعنى الأول، الابتلاء والاختبار والامتحان. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يظن أن الإيمان، لا يظنن أحد أن المؤمن لا يبتلى، بل إنه مبتلى في هذه الحياة. فمن صبر، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نعم.
الثاني الشرك كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله: والفتنة أكبر من القتل.
وهذا هو أخطر معانيها، لأن الله عز وجل سمى الشرك فتنة، وأية فتنة أعظم من أن يجعل العبد إلها مع ربه الذي خلقه وسواه وعدله. نعم.
الثالث العذاب.
وقد روي تفسير الفتنة بالشرك عن ابن عباس وغيره في هاتين الآيتين. نعم.
الثالث العذاب كما في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وقوله:
يعني من بعد ما عذبوا. من بعد ما عذبوا يعني لهم الخير ولهم الأجر وهم المغفرة ولهم الرحمة. نعم. وقوله
ذوقوا فتنتكم،
أي ذوقوا العذاب الذي كنتم به تستعجلون. نعم.
الرابع التحذير والإحراق بالنار خاصة كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
وردت هذه في قصة أصحاب الأخدود، فإنهم فتنوا بإحراقهم بالنار ومع ذلك صبر المؤمنون، فضلوا أن يدخلوا النار على أن يرجعوا عن دينهم. وهذا ما وعد الله به عباده المؤمنين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ذلك يدل على طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والشاهد لموضوعنا ما هو، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهؤلاء فضلوا وآثروا أن يقذفوا في النار بدلا من أن يعودوا إلى الكفر. ولا شك أن الله رحمهم وأنهم بإذن الله لم يجدوا منها ضررا. ولذلك فإن هذا هو معنى يعني الافتتان الذي هو العذاب بالنار: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم بالنار، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم.
الخامس القتل والهلاك كما في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا،
يعني خفتم أن يقتلوا أن يقتلوكم أو يهلكوكم. نعم.
السادس الصد عن الصراط المستقيم في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك،
أي يصدونك عن الوحي وعن دين الله سبحانه وتعالى لولا حفظ الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك،
عن البعض وعن الكل، تحذير من أن يعني يحول بينك وبين ما بعثك الله به. نعم.
السابع الحيرة والضلال كما في قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا،
يعني لا يدري أين يتجه إذا كان قد وقع في الفتنة وهي الحيرة، لا يدري أين يذهب نتيجة لبعده عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيبتلى بالحيرة. انظر إلى ما أصاب أهل الكلام عندما أعرضوا عن الكتاب والسنة وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، انتهى بهم الأمر إلى أن وقعوا في الحيرة. فمنهم من قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيش قيل وقالوا. وقال بعضهم وها أنا أموت على عقيدة العجائز. ولذلك والآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن إيش نادمي. نعم يحتار الذي يبعد عن الذي يعرض نفسه للفتن ويبتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقع في الفتن. وما أشبه الليلة بالبارحة، الذين يتبعون أقاويل المنظرين من الخوارج والتكفيريين وجعجعة أصحاب المروق من الدين ويعرضون عن فتاوى علماء الأمة قد ينتهي مصيرهم إلى هذا الأمر من الحيرة والضياع. والذي أوقع بعض شباب الأمة في أن يأخذ حتفه بأنفه أنه لا يرجع إلى علماء الأمة، وهذه أعظم فتنة في هذا العصر، هذه أعظم فتنة في هذا العصر حيث أوقعوهم في التكفير، بل أوقعوهم في تكفير كل المسلمين بسبب كتب المنظرين وأشرطتهم المنظرين المارقين الذين يهرفون بما لا يعرفون والذين لا يرجعون إلى علماء الأمة حتى يوقعوا الشباب في الحيرة. بل وصل الحال ببعضهم إلى أن القول عندهم ما يقوله هؤلاء المنظرون ولو كانوا أجهل من حمر أهلهم، ولو كانوا ليسوا أهل علم وليسوا أهل خير وليسوا أهل تقى وليسوا من أهل التوحيد، قد يفتتنون برموز من عباد القبور الذين يطوفون بالقبور فيتخذونهم رموزا لهم ويتعبدون على طريقتهم ويهتدون بهديهم ويتخذونهم زعماء للجهاد على حد زعمهم، حيث صرفوهم عن علماء الأمة وأوقعوهم في الفتن المدلهمة لم يقفوا عند هذا الحد، بل إن أولئك المنظرين من منظري الخوارج المعاصرين يشابهون قساوسة النصارى وأحبار اليهود، فقد يعطون هؤلاء الشباب المغرر بهم الذين ليس عندهم فرقان يفرقون به بين التوحيد والشرك ولا بين السنة والبدعة قد يعطونهم مفاتيح الجنة مقابل أن يقتلوا النفوس المعصومة البريئة من المسلمين أو المستأمنين أو الذميين أو المعاهدين. فاحذروا من هؤلاء اللصوص قطاع الطرق الذين يحولون بينكم وبين علماء الأمة، ويكفيكم ما تشاهدونه من كتاباتهم في الشبكات ومواقع الإنترنت من هراء ودجل وتخريف وتكفير وبدع وضلال وحيرة واختلاف وتناحر، والعياذ بالله. أنا أريد من الإخوة أن يسمعوا شريطا مهما للأخ سراج الزهراني يتعلق بتضليل هؤلاء المنظرين للأمة باسم الجهاد. والله الجهاد أمنيتنا، أسأل الله أن يميتني وإياكم في سبيله بالطرق التي شرعها لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة أولئك التكفيريين الذين يقتلون المسلمين والمستأمنين والذميين والمعاهدين، ويسمون ذلك ماذا؟ جهادا، وهو جهاد وهو إفساد وليس بجهاد. وعما قريب يصدر إن شاء الله كتاب عن أحكام الجهاد يتضمن دفع الشبه التي يتعلق بها أولئك لفضيلة الشيخ الدكتور حمد العثمان، وقد قدمنا له مقدمة نسأل الله أن ينفع بها. فالحقيقة أن وكذلك يعني هناك كتب عديدة منها كتاب أخينا أو مذكرة الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي وفقه الله، وغيرها من كتب طلبة العلم، لأنه جدت قضايا تتطلب التوضيح، وإلا ففي كتب مشايخنا وعلمائنا يعني ما يكفي ويشفي. واقرأوا قبل ذلك كله كتاب شيخنا أو أجوبة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو الأجوبة المفيدة عن المناهج الإيش الجديدة. اقرأوا هذا الكتاب اليوم قبل غد تستنير لكم الطرق إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني الشاهد أن يعني قضية الافتتان الحيرة التي يصل إليها من يعني يرتكسون في حبال الخوارج ومنظري الخوارج المعاصرين الآن قائمة ومشهودة، التفجير والتكفير والتدمير، يعطون يقول ليس بينك وبين الجنة إلا أن تقتل هذا الرجل البريء المسلم أو رجل الأمن أو نحو ذلك. فانتبهوا لذلك فإنه في غاية الخطورة. أقول لو قرأتم أو سمعتم شريط الأخ سراج الزهراني في هذه القضية، حيث أن أدعياء الجهاد كلما اختلفوا صوب بعضهم سلاحهم إلى البعض، لو اختلف اثنان منهم وجه بندقيته إلى الآخر، وما يحصل وليس ببعيد عنا ما يحصل في غزة الآن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين أهل السنة هناك، وأن يبعد عنهم المبتدعة من الخوارج والتكفيريين والرافضة والمصطادين في الماء العكر والمرتزقة وسائر من حاد عن منهج أهل السنة والجماعة. تفضل.
يقول الثامن: العذر والعلة، كما في قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
أي يعني العذر غير المقبول، المقصود بالعذر غير المقبول، يعني لا يقبل منهم هذا العذر، وإنما هو عذر غير مقبول. افتتنوا فعذرهم هذا غير مقبول، لأن الله قد أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة. نعم.
الفصل الأول.
يكفي إلى درس الغد إن شاء الله. هل تتحملون أن نأخذ حصة بعد الشيخ عبد الرزاق غدا؟ لأن غدا في المساء عندي سفر إلى الرياض، وكذلك الثلاثاء مسافر إلى الأربعاء.
غدا فقط
تتحملون؟ نستفتي الإخوة، إذن أكون بعد الشيخ عبد الرزاق، ولعلي أستأذنه في أن يختصر بعض الشيء إن شاء الله تعالى غدا بعد الشيخ عبد الرزاق مباشرة إن شاء الله.
استمر هذا؟
نعم
فقط غدا
ولا؟ إيه هذا بالنسبة للغد فقط، وإذا عدنا أيضا لعلنا نأخذ الخميس أيضا بعد الفجر بعد الشيخ عبد الرزاق يوم الخميس غدا ويوم الخميس. أما يوم الأربعاء سيكون في موعده إن شاء الله تعالى بعد العشاء.
يقول السائل حفظكم الله: أرجو من فضيلتكم إعادة الأبيات التي ذكرتها في ضلال أهل الكلام وجزاكم الله خيرا.
لا، هي أبيات الشهر الثاني نهاية. نعم، لا، أبيات الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وارجع إليها في مقدمة الحموية. نعم، والأبيات الثانية للشهر الثاني وهو أشعري، ولعل هذه الأبيات تدل على أنهما قد رجعا إن شاء الله تعالى رحمهما الله. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. نعم،
جزاكم الله خيرا وحفظكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.
نستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.